السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على تفاعلكم وعلى متابعتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. والله عز وجل يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول جل في علاه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فلا شك أن أخوة الإيمان تقتضي منا أن نتناصح ونتواصى بالحق والصبر. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه دائما الفأل، وكان يعيش في حياته عليه الصلاة والسلام نظرة التفاؤل، وكان يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. نحن نحتاج اليوم كثيرا إلى أن نتفاءل في حياتنا، بل كان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بأن يتفاءلوا، حتى عندما يدخل على مريض أو يدخل على مصاب كان صلوات ربي وسلامه عليه يأمره دائما بالتفاؤل. ألا ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما على رجل مريض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم له متفائلا، قال له: طهور إن شاء الله. بمعنى أنك مريض وتتألم، لكن لا تنظر فقط إلى الزاوية السوداء وهي المرض والألم، وإنما انظر إلى زاوية أخرى بيضاء في هذا الألم والمرض، وهي أنها تكفر عنك ذنوبك وتطهرك من خطاياك. فيقول له عليه الصلاة والسلام له، لم يقل له متألم إن شاء الله أو مريض إن شاء الله، لا، يقول طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض وإن آلمك فإنه يطهرك من ذنوبك. فكان متفائلا، فالرجل لم يكن متفائلا، المريض، قال: ماذا؟ طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: فنعم، إذن مدام أنك يعني أنت لا تريد الطهور، أنت تريد أن تزور القبور، فنعم، إذن أنت ومخترت لنفسك. فقيل إنه عليه الصلاة والسلام خرج من عنده فما بلغ الباب حتى سمع البكاء عليه وقد مات. دل هذا على أن الذي يحدث في حياتنا اليوم هو في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: إما أمور تكون مفرحة لا شر فيها، مثل إنسان فرضا صلى مثلا أو قرأ القرآن أو تصدق أو بر والديه أو ربما وفق إلى مثلا مال من باب حلال، فهذه في غالب الأحيان أنها فرح لا حزن فيها ولا شر ولا سوء. وقد تكون أشياء أحيانا فيها نوع من الحزن لكنها لا تخلو من خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، يقول ربنا جل وعلا: والشر ليس إليك. فالله سبحانه وتعالى مهما قدر من البلاء على الإنسان، ومهما قدر من المصيبة، ومهما أصاب الشر الإنسان، إلا أنه يوجد جانب من الخير ينبغي ألا ننساه. لذلك لما من عجائب ذلك أن ربنا جل في علاه لما ذكر قصة الإفك في كتابه سبحانه وتعالى في أوائل سورة النور، لما قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مع أن قصة الإفك فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع زوجه الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما رجع عليه الصلاة والسلام اتهم بعضهم عائشة لما تخلفت عن الجيش، اتهمها بعضهم بالوقوع في الفاحشة وما شابه ذلك في قصة طويلة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحزن طبعا لما أصابه وينشغل ذهنه وينقطع الوحي في هذا الموضوع أكثر من شهر، وتمرض عائشة رضي الله عنها حتى أشفت على الهلاك، ويبكي أبوها وتبكي أمها أم رومان، ويرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يحاول أن يهدئ الناس أن يحل الموضوع. مع كل هذا الحزن الذي أصابه صلى الله عليه وسلم وأصاب أصحابه، مع كل هذا الاضطراب، إلا أن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. عجيب. إذن ربنا يقول لنا هنا إن هذا وإن كان مكروها عندكم إلا أن فيه نوعا من الخير، فإنه فضح هذه القصة وهذه الحادثة، فضح الله تعالى بها المنافقين، عظم الله تعالى بها الأجر لنبيه عليه الصلاة والسلام ولعائشة، طهر عائشة وزكاها إلى يوم القيامة بآيات تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة، وهذا شرف لها بلا شك. علمنا المنهج النبوي الرباني في التعامل مع مثل هذه الإشاعات، جعل هناك عبرة لكل من يبتلى في عرضه أو تبتلى هي في عرضها، أن يقول قد سبقت بمن هو خير مني ومن هي خير مني إلى غير ذلك. فينبغي الإنسان مهما كبرت المصيبة عليه إلا أنه ينظر نظرة متفائلة وينظر إلى الجانب المشرق قبل أن ينظر إلى الجانب المظلم. كذلك أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، بمعنى أنه حتى وهو يموت ينبغي عليه أن يكون متفائلا في تعامله وفي إقباله على رب العالمين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، يعني كان إذا خرج من بيته فسمع، لما سئل عليه الصلاة والسلام قيل رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها الرجل أو تقال له، بمعنى أنه يخرج من بيته فيسمع واحد يقول للثاني يا ناجح مثلا فيتفائل الحمد لله اليوم نجح، أو مثلا يا رابح فيفرح بذلك أو اليوم إن شاء الله ربحانين، أو مثلا يا فائز ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز له أن يتشائم، لو خرج من بيته فسمع الثاني رجلا سمع رجلا يقول لآخر يا خاسر مثلا أو يا نادم، أو رأى مثلا منظرا لم يعجبه، أو تصبح الصبح بحادث سيارة أو بكلب أسود أو ما شابه ذلك، ينبغي أن يعلم أن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الطيرة، قال ويعجبني الفأل، ثم قال عليه الصلاة والسلام علمنا ذكرا نقوله، أن يقول الإنسان اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. دل هذه الأفاضل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون متفائلا في حياته. وعموما أيها الأحبة الكرام، ليس شرطا أن يكون كل ما يقع في الحياة مرضيا لنا 100%، لا ليس شرطا أن يكون ذلك، بل ينبغي أن يكون المرء يرضى أن يقع له في الحياة أشياء مرضية إلى 70% 50%. يعني أنا لما أريد مثلا أني أتقدم في وظيفة ثم يقال لي ترى هذه الوظيفة ما شاء الله هذه الوظيفة راتبها جيد ومنصبها عالي والمكتب الذي سوف تداوم فيه مكتب جميل ومرتب وعندك انترنت مفتوح فأفرح بذلك، ثم يقال لي لكن في والله بعض الزملاء تعاملهم سيء، والمنطقة أيضا السكن فيها غالي إذا أنت ستنتقل بعائلتك إليها. ينبغي علي لما أذهب ليس شرطا أن أرضى الوظيفة 100%، يكفيني أن أرضاها إلى 70% 80% وأوافق وأتوكل على الله إذا درست الموضوع. كذلك لو قيل لك مثلا ترى هذا الطعام صنعته زوجتك وتعبت عليه ثم بدأ الإنسان يأكل، فليس شرطا أن ترضى عنه 100%. يا أخي سبحان الله، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، وإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتفائلون وينظرون إلى الجزء المملوء من الكأس ليس إلى الجزء الفارغ فقط. ذكر الذهبي في ترجمة أبي قلابة قال إن رجلا اسمه عبد الله بن محمد، قال هذا الرجل مشى مرة في صحراء فوقف على خباء قديم، على خيمة قديمة، فأقبل ودخل فيها لينظر يعني لعله يجد من يضع له شيء من الضيافة وما شابه ذلك، فإذا برجل مشلول ويعني مقطوعة يداه وهو جالس، يعني كانت تصيبهم في السابق أمراض معينة غرغرينة وغيره فيقطعون اليد لها، فمقطوعة يداه وهو أعمى وجالس في هذا المكان لوحده في هذه الخيمة، وإذا هذا الرجل يردد ويقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا كثيرا. يقول عبد الله بن محمد فتعجبت، قلت يعني فضلك على كثير من عباده تفضيلا، يعني فضلك بماذا؟ اليدان مقطوعتان والعينان عمياوان ومشلول وفقير وفي مكان لوحده، فضلك بماذا؟ يقول فأقبلت حتى وصلت إليه وقلت السلام عليكم، قال وعليكم السلام، مرحبا بك من؟ قلت أنا رجل ضللت الطريق ووقفت على خبائك، لكني تعجبت منك، أنت تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عبادي تفضيلا، فضلك بماذا؟ يقول فقال لي أنا سأجيبك لكن سأطلب منك طلبا أريد منك أن تحققه لي. قلت طيب أنت أجبني بعدين أنا أجيب طلبك. فقال لي الحمد لله الذي فضلني على كثير من عبادي تفضيلا. قلت فضلك بماذا؟ أنت على حالك هذا وعلى سوء مجلسك وعلى قلة زادك وطعامك وشرابك وعندك أنواع من الإعاقة، يعني فضلك بماذا؟ يقول فقال لي أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أبين به حاجتي وأذكر به ربي؟ قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله من هو أبكم لا يتكلم؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. طيب أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به الكلام والخطاب وأدري من الناس فيه وأسمع به القرآن وأسمع به الصلاة والأذان؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس صم لا يسمعون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس من هو مجنون لا يعقل ولا يدري ويلعب به الصبيان في كل موطن؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن يعبدون الصلبان ويعبدون الأوثان ويعبدون البقر؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. يقول فقلت له والله إنك صادق. شوفوا يا جماعة النظرة المتفائلة، ما قال أنا مبتلى، شوف يدي مقطوعة وأنا مشلول وأنا فقير. صحيح أن الله تعالى ابتلاه بثلاث أو أربع مصائب، لكنه نظر إلى أنواع من النعم التي تغطي تلك المصائب بل تغرقها إغراقا. يعني أنت لما تغمس المصيبة في بحر النعمة التي عندك تنساها وتذوب المصيبة. يقول فقلت له ما حاجتك؟ أنت غلبتني الآن وحصلت ما تريد، يعني فما حاجتك؟ يقول فقال لي إنه قد مات جميع أهلي بمرض ولم يبق لي إلا غلام عمره 15 سنة هو يخدمني ويسليني ويقرب إلي وضوئي، وقد خرج البارحة يعني يلتمس لي طعاما، فيعني لم يرجع إلى الآن، هل يمكن أن تذهب وتنظر أين هو؟ قال عبد الله بن محمد فخرجت وأخذت أنظر يمينا ويسارا. قال فإذا بجانب إذا بجانب خيمته جبل صغير وإذا حوله مجموعة غربان، فعلمت أن الغربان جمع غراب لا تجتمع إلا على جيفة إلا على ميت. يقول فأتقدمت حتى وصلت إلى مكانها فإذا غلام صغير مقطع قد عدت عليه الذئاب وقطعته وأكلت منه والغربان تأكل بقيته، فعلمت أن هذا الغلام هو ابن لذلك الشيخ. فقلت في نفسي ماذا أفعل؟ يعني أنزل وأخبره أم أذهب إلى أهلي؟ يقول فنزلت وتذكرت وأنا أمشي إليه قصة نبي الله تعالى أيوب. قال فلما جئت إليه ودخلت فإذا هو قد اشتاق إلى ولده وعظم لهفه عليه ويريد أن يضمه إلى صدره وأن يشمه ويقبله. يقول فلما جئت إليه قال لي ها بشر وجدت الولد؟ قلت له أول شيء أسألك أيهما أحب إلى الله تعالى، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال بل أيوب أحب إلى الله، أيوب رجل نبي صالح مبارك. قلت فأيهما أعظم مصيبة، أنت أم أيوب؟ قال بل أيوب أعظم مني مصيبة. قلت إذن احتسب ولدك عند الله قد عدت عليه الذئاب وأكلته. يقول فبكى وشهق وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم طلب مني ماء، قال فذهبت وقربت إليه الماء فشرب. قال ثم اشتد بكاؤه وسقط ميتا. قال فقمت بتجهيزه ودعوت، يعني وقفت في الطريق فمر بعض الناس فلما نظروا إليه بكوا وقالوا هذا أبو قلابة أبو قلابة، وإذا هو شيخ مشايخهم. يقول فلما نمت تلك الليلة رأيته وإذا هو في مكان حسن جميل، وإذا يداه قد اكتملت وإذا هو مبصر ويعني عليه آثار النعيم. فسألته قلت له ما فعل الله بك؟ قال قد غفر الله لي وقيل لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فنعم عقب الدار. طيب عطنا الاتصالات تفضل. من معنا يا شباب؟ نعم أختي بدور تفضلي. بدور. طيب يبدو بدور ليست معنا من السعودية. أم محمد من وين؟ السعودية. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
أولا أنا أشكرك على هذه الحلقة الرائعة صراحة، أكثر من رائعة، مع أنه كل برامجه كلها رائعة.
الله يبارك فيكم. الله يجزيكم خير ويستعملنا وياكم في طاعته.
اللهم لك الحمد والشكر يا رب. فضيلة الشيخ، أنا طبعا يعني بمعنى التفاؤل اللي أنت تكلمت عنه.
إيه؟
طبعا قبل فترة.
اي ام محمد، ودي تعطيني زبدة السؤال لان الاخوان يقولون لي اتصالات كثيرة ومزدحمة.
طيب قبل فترة طبعا بفضل الله ثم بفضلك الله يجزاك الف خير، طبعا الحمد لله من التائبين قريب جدا.
الله يثبتنا وياكم على طاعته.
فادعي لي على الثبات. الله يرضى.
الله يثبت قلبك.
بالنسبة للثبات، يعني قبلها كنت مهمومة ومهمومة وزعل وضيق ومشاكل، ويعني يضيق بشكل مو طبيعي.
نعم.
الحمد لله طبعا التفاؤل يرتبط بأنه الواحد يربط قلبه بالله سبحانه وتعالى بصلاته وبقرآنه.
صحيح صحيح.
بقيام الليل. أوكي. يعني إذا اجتمعت الأشياء دي كلها أكيد التفاؤل حيكون موجود.
صحيح.
طالما الإنسان يكون بعيد عن ربه فما حيكون فيه لا تفاؤل ولا شيء.
صحيح.
الله،
الله يجزيك خير أم محمد، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. نعم أم تركي السعودية تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظكم، بارك الله.
الله يوفقك يا ربي.
الله يجزيكم.
جزاك الله خير على هالبرامج.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم.
كثر منها.
إن شاء الله، تفضلوا، عندكم سؤال أو شيء؟
أي والله عندي سؤال، الله يجزاك الخير، وأبغى بعد رقمك الشخصي إذا.
طيب تفضلي سؤالك.
سؤال عليك، أنا عندي زوج زين، يعني كله معه مشاكل وكذا وظلم يزيد علي وعيالي.
أم تركي، ما في دخان من غير نار. الزوج لن يغضب ويزعل في الغالب إلا وفي شيء يثيره.
لا والله ما في شيء، بالعكس. يعني مثلا أنا ذاك اليوم قاعدة، قبل يومين قاعدة في بيتي زين، يتهمني مثلا مع جاري وأنا قاعدة في بيت، والله إني قاعدة ما أتحرك ولا طلعت ولا رحت ولا جيت. يعني شكاك، ما أدري هو بالضبط، هو يعني يشرب مخدرات، ما أدري والله بالضبط وش قصته. يعني أنا قاعدة والله إني قافلة ما طلعت. داني قال لي أنا حط علامة على الباب وانفتح الباب. قلت له أنا ليش حط العلامة على الباب؟
طيب خليني أم تركي سأجيب على سؤالك بالتفصيل إن شاء الله، بعطيك كل يعني كل النقاط اللي ممكن إن شاء الله تعالى تحلي المشكلة معه.
الله.
بدور تفضلي. تفضلي بدور. طيب اللي بعد بدور يا شباب.
ألو.
إيه تفضلي بنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ شو اسمه، أنا أمي ما تصلي.
إيه.
طيب، وأنا عمري 17 سنة شيء. أذكر من يوم كان عمري تقريبا 14 سنة، هذا اللي أذكره، إنه ما تصلي ما أدري شو أسوي معها.
نصحتيها يا بنتي بدور؟
والله كل شيء سويت معها.
ليش ما تصلي هي؟ ما هو السبب؟
ما أدري.
ما تسألينها ليش يوم ما تصلين؟
إلا أسألها بس ما إن شاء الله بس.
طيب سأعطيك إن شاء الله.
ألو.
سأجيب سؤالك يا بنتي.
طيب يا شيخ بالله.
أم البراء تفضلي السعودية. أم البراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن شيخ تعطي رقمك؟
خلاص يعطونك إن شاء الله الإخوان في الكنترول. عالية السعودية تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي قضية بقولها لك بس ما أقدر أقولها على الهواء.
خلاص يعطونك الشباب رقم إن شاء الله.
الله يعطيك.
تعطونا يا شباب كم اتصال بسرعة. طيب أجل عطوني فرصة بس أجيب على ما ذكرنا. أي أم محمد أجبنا سؤالها. بالنسبة لمسألة يعني الزوج الشكاك أو الزوجة الشكاكة، يعني في الغالب يا جماعة أن كل شيء له سبب في غالب الأحيان، والإنسان إذا أراد يتصرف تصرفا في غالب الأحيان أن يكون يعني ردة فعل على أشياء معينة من الطرف الثاني. يعني واحد لما تتصل امرأة مثلا أو يتصل رجل، فرضا خلنا نحطها في الرجل عشان ما يقال أنك تقصد المتصلة، لو اتصل رجل وقال يا شيخ أنا زوجتي فجأة ذهبت إلى أهلها ورافضة أنها ترجع البيت، فأقول لها إيش السبب؟ قال والله ما سويت لها شيء، أنا عامل أحسن تعامله وأحسن كلام أقول لها. في غالب الأحيان يعني لو قال لي أنا متزوجها أمس وذهبت اليوم إلى أهلها، صح بقول إن البنت ما أعجبها الرجل وكذا وذهبت فرضا، لكن لما يقول لي إني صار لي معها 5-6 سنوات وفجأة المرأة ذهبت إلى أهلها وقالت لن أرجع إليك، ثم يقول لي لا يوجد سبب، يعني هذا أمر لا يعقل. في غالب الأحيان أنه لا بد له سبب، وهذا السبب يعرفه هو، لكن ربما أنه يعني لا يريد أن يتكلم به، أو سبب لم ينتبه إليه. أحيانا يكون نوع من المزاح، يمزح هي لا تريده ويظنها مبسوطة، أو أحيانا ربما بعض التصرفات، أو أنها اطلعت على أمور لم يعلم هي هو أنها اطلعت عليها. يعني أحيانا يتصل بي بعض أو يرسل لي بعض الأزواج أو الزوجات أنه مثلا اكتشف أو اكتشفت أن زوجها له علاقات محرمة مثلا، إما من خلال الهاتف ولا من خلال الإنترنت، وربما أنه خرج مع كم بنت وما ندري ما الذي وقع بينهم. فتذهب المرأة إلى أهلها فجأة، فيقول الزوج وهو يشكو مشكلته، يقول والله العظيم أنا ما سويت شيء. نقول أنت فعلت شيئا، هي اطلعت عليه لكنك لم تعلم أنها اطلعت عليه، وبالتالي لا تدري ما هو السبب ولا في سبب. كذلك فيما يتعلق بأختي، يعني لما تقول إن زوجي لا يتعامل معي تعامل جيد، زوجي شكاك، زوجي كذا، هذا إما أن يكون هو مرض، أحيانا عند بعض الناس فعلا يكون هناك مرض، أو أن يكون في بعض الأحيان يرى بعض الأمور التي يعني ربما تجعل الزوج يشك. يعني مثال، لو امرأة قد وضعت رمز قفل على جوالها، كل ما جاء زوجها قال والله خليني أشوف جوالك وأقرأ رسائلك، قالت لا في رمز قفل، أنا ما أسمح لك تقرأ رسائلي والتي أرسلها إلى الآخرين ولا إلى ما يصلني من رسائل. هذا سيوقع في قلب الزوج شيء يعني يقول طيب ليش ما تسمحي لي نقرأ رسائلك؟ يعني منعك لي يدل على أن عندك شيء تعلمين أنه سيغضبني. يعني الإنسان يا جماعة يعني اللي يمشي على الطريق الصحيح لا يخشى أن ينظر إليه الناس، والإنسان الذي يذهب إلى المسجد ما يستحي أن ينظر إليه الناس، لكن الإنسان الذي يذهب إلى المرقص ويذهب إلى البار الذي يشرب فيه الخمر، هذا الذي يتلفت يمينا ويسارا ويحاول أن يغطي وجهه بشيء. فكذلك الزوجة لو فعلت بعض الأمور تجعل الزوج يشك، ينبغي لها أن تكون صريحة معه وألا يعني تستثيره بأشياء. فإذا كانت المسألة يعني مرض، ربما يكون أحيانا مرض، فلا مانع من أن يوجه إلى من يعالجه أو أن يبحث عن من يحل المشكلة، مثل ما قال الله عز وجل فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. أختي بدور ذكرت، أو أختي من البراء أظن، ذكرت أن أمها لا تصلي. لا شك أن ترك الصلاة ذنب عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا شك أن ترك الصلاة هو ذنب عظيم، وحكى عدد من أهل العلم أنه يكفر بتركه لها، وبالتالي إذا قلنا إنه كافر معناه أنه لا يغسل إذا مات، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع مقابر المسلمين، لا يرث من المسلم، ولا يورث هو أيضا، لا يجوز لزوجها أن يبقى معها لأنها تاركة للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول شقيق بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فلا شك أن ترك الصلاة هو أمر عظيم، والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بمعنى أنهم إذا لم يصلوا ليسوا إخوانا لنا في الدين. فينبغي عليك يا أختي أنك تنقذي أمك من تركها للصلاة، وأن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، ويقول أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، والصلاة مشروعة عند جميع الأنبياء، فينبغي أن تعظم وأن يعرف لها قدرها وجلالة أمرها. فلا بد أنها تستمر في نصيحتها وتذكرها بالله عز وجل، وتبين لها يعني عظم ما فعلت، وتحاول نصحها دائما، تحاولين تصلين أمامها أيضا بحيث أنها تتذكر، إذا تعرفي أحد يؤثر فيها تجعلينها يعني ينصحها، قولي لها يا أمي صلي على الأقل ولو بعض الصلوات، يعني إذا يشق عليك أن تصلي 5 صلوات في اليوم يا أمي على الأقل صلي في البداية لو 2-3 صلوات حتى تتعودي شيئا فشيئا عليها، حتى رب العالمين يعني يتجاوز عنك ويغفر لك. أعود إلى ما كنت أتكلم عن في مسألة التفاؤل، وهو أمر مهم، أن الإنسان مهما كثرت عليه المصائب إذا نظر دائما إلى الجانب المشرق وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وعلم أن الله جل وعلا مع وجود المصيبة عليك إلا أن الله تعالى يكفر بها عن من خطاياك ويمحو الله تعالى بها من ذنوبك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لولا المصائب لقدمنا القيامة مفاليس، لولا أن الله تعالى يصيبنا ببعض المصائب لقدمنا إلى الله تعالى يوم القيامة ونحن مفاليس، ما عندنا شيء من العمل. وذلك أن الله تعالى إذا أصاب العبد بمصيبة فإن الله جل وعلا يكفر بها خطاياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما رآها قد مرضت وعصبت رأسها بعصابة من شدة الحمى، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى. لاحظ الآن، لا ينظر فقط إلى الجانب المظلم من المشكلة، ينظر إلى الجانب المشرق، وهذا هو التفاؤل الذي يعني ينبغي أن ننتبه إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبي الحمى. طيب، ثم جعل يفكر ما هو الجانب المشرق في الحمى؟ شدة الألم؟ لا، هذا جانب مؤلم. الحرارة؟ طيب، أعطنا الاتصال ثم نكمل. نعم، من؟
السلام عليكم.
فؤادي موريتانيا، تفضلي.
يا شيخ، عايزة رقم تليفونك، عندي غاية مهمة.
خلاص، الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم عبد الله العراق، تفضلي. أم عبد الله،
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل يا أم عبد الله، سؤالك.
والله الله يجزاه خير عن الإسلام.
آمين، الله يكرمكم، بارك الله فيكم.
والله يا شيخ، أنا أريد أعمل وزوجي ما يخليني، لكن الدوام ما أتعرف مع شغلي بالبيت يعني بعد صلاة العصر إلى قبل صلاة العشاء وما يخليني، وإحنا راتب دخلنا محدود وأريد أساعده وما يخليني.
تشتغلي؟ ما هو نوع العمل يا أم عبد الله؟
بس في يعني بوتيك نسائي. بس النساء. اي نعم.
طيب، هو لماذا لا يدعك تعملي؟ ما هو السبب؟
والله ما يقبل.
ما هو السبب؟
ماكو سبب، يقول لي ما اريد، يعني لو يطولك بالشهر مليون ما اقبل.
إذا أطيعي زوجك، هو يريد أنك ترتاحين، أقول يريد أنه يريحك.
والله إحنا راتبنا محدود وتعرف الظروف بالعراق.
طيب، وبجيبك بالتفصيل إن شاء الله مع عبد الله، خليك معنا. أختي حلم، تفضلي، السعودية، تفضلي بنتي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بغيت أضيف أن من السعادة سلامة القلب وأن يكون قلب مع الناس وليس عليهم، وأن السعادة في الرضا بما حكم الله، لأن صحيح. الله أعلم بشؤون عباده.
الله يجزيك خير، بارك الله فيكم.
تفقد أحوال الناس، يعني في ناس يعني تعتقد الناس يعني مو في حاجاتهم كذا، بس إذا طالع حول يعني بيشوف في ناس بحاسته، يعني حتى لو بس كلمة كذا منه وتخفيف عن الناس راح تضف السعادة عن الناس.
صحيح، الله يجزيك
خير. ونعم، شيء إنه إذا ما كان الأمر فيه، إنه ما كانت مصيبة في دينه، ما راح يكون هم ولا يحزن عليها، لأن بيتعوض فيه عند الله.
صحيح، الله يجزيك خير وبارك الله فيكم بنتي. أبو آمن العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا حبيت أكلم عليك يا أمن.
الله يحييك يا أبو آمنة، كيف حالك؟
والله عمي الله سيرت شونه.
الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك.
جاءتي ويا بوتياه إلى قطب العراق.
أعد سؤالك، ما سمعتك.
تيا أوي بوتياه.
أنت كردي؟
تيا ميام.
أبو آمنة.
ألو.
أنت كردي؟
نعم تيا.
أنت كردي؟
لا لا لا.
طيب، تكلم عربي. طيب.
نعم تيا. ألو.
أسمعك، تفضل، خلوا معي يا شباب، تفضل.
انتي ويا بوتياه تيتا بطي حرام عليك.
يبدو انه يا شباب يتكلم كردي وانا ما اعرف كردي والله. محمد سعودية تفضل.
السلام عليكم.
تفضل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا خير يا شيخ محمد.
يا مرحبا. الله يحييك ويسلمك.
طيبين إن شاء الله.
خير ونعم الله يسلمك.
يا شيخ أنا بنشدك.
تفضل.
هذا المأزق نقع فيه دائما.
إيه.
الحين لو صار في مناسبة عند واحد من الجماعة أو قريب عم خال.
إيه.
وكان مجلس طبعا ما يخفاك بعض مجالس غيبة نميمة من ذا كلام.
إيه.
هل ينزلنا إحنا كشباب يعني؟ نحضرهم لما جيت ما حضرت عزيمة عمك بيشب عليك عمك قال أنت فلان ما جيت وأنت فلان ويمكن تورث مشكلة بس وش الحل في الموضوع هذا؟
طيب محمد ما تقدر بأسلوب مناسب هذا تحاول تغير الموضوع يعني تذب عن عرض هذا الذي يتكلمون عليه؟
والله والله يا أبو عبد الرحمن أنت خابر أغلبهم شيبان كبار سن ولا تقدر تكلم حضرتهم خاصة مجلس مجان كبار سن ما تقدر تكلم أنت بس تبي توجب تعيش وتمشي على مقال
لكن
أنك تقع بعد في الآية وقد نزل لكم إذا سمعت ما لا يكفر بها استهزوا بها إلى آخر الآية خاصة أنها تشملك هذه الآية.
طيب محمد المجلس اللي يستمر ساعة كم تقريبا من هالساعة يكون فيه غيبة يعني 10 دقائق 5 دقائق إذا كانت مفرقة على الساعة؟
والله يا شيخ على إذا طر الشخص يعني
إيه لكن يعني أقصد
طر الشخص أبعتك مثال طر الشخص قالوا هذا مثلا ما فيه خير
أي.
هذا فلان كذا هذه غيبة وبهتان ولا
صحيح ما يجوز هذه غيبة تنقص إيه
وهذا المشكلة يعني.
طيب محمد أقصد أن 70% أو 80% من المجلس كلام مباح والغيبة قد تكون 10% أو قريبا منها ليس كذلك؟
تقريبا
يعني يغلب خيره على شره
تقريبا نعم.
عموما شوف ولدي إن قدرت أنك تنكر يعني إذا قالوا مثلا فلان ما هو برجال مثلا ولا فلان بخيل ولا اتركك من هذا يا رجال كذا وكذا فقلت أنت الله يستر علينا وعليه يا جماعة اذكروا والله أو كذا ربما في البداية هم يتضايقون من ذلك لكن سيقع في قلوبهم بعد ذلك القبول والمحاسبة للنفس لكن لا تترك المجالس ما دام أن المجلس ليس يغلب عليه الشر ما دام أن كلمات يمين أو يسار من بعضهم ويمكن الإنكار عليه فتغليب جانب الخير من صلة الرحم ومجالسة الناس ونفعهم بلا شك أنه أولى. أسأل الله يوفقك.
طيب يا شيخ إذا ما أمكن نغير منكر إذا ما أمكن
يعني إذا كان المنكر ليس هو الغالب في المجلس فانكر بقلبك لكن لا تقطع رحمك بسببه ما دام أنه ليس هو الغالب. أختي أم عبد الله السعودية تفضلي. أم عبد الله
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أخوي يشرب خمر وما يصلي وما يطيع والدينه.
كم عمره؟
عمره 28 سنة.
من متى هو على هالحال؟
يعني له كم سنة يعني سنتين كذا يمكن.
وقبل كان مضبوط؟
أيوة كان مضبوط.
إيش السبب إنه وقع في هذا فجأة؟
ما أدري تلم على يعني عيال فزدانين وكذا خربوه يمكن ما أدري إيش فيه يعني بالضبط فأبغى توريني الحل لو سمحت.
طيب
أبغى حالي يعني كويس الله يجزاه خير
إن شاء الله أسأل الله إنه نعم. أختي منال تفضلي.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن أشارك؟
تفضلي يا بنت.
أنا حابة أقول كل إنسان يسمعني أن السعادة والله ما تجي إلا بالصلاة. الواحد لما إذا جاي يكبر يبعد عن الدنيا يفكر بس أنه واقف أمام الله سبحانه وتعالى يخشع بصلاته والله راح تكون حياته سعيدة حتى لو تكون عنده ظروف وأمراض وتعب نفسي راح يرتاح نفسيا وأي واحد يعني يكون راضي الله سبحانه وتعالى خلاص تكون الحياة ماشية ما في شيء أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم يا بنتي وجزاك الله خير وكلام طيب الله يحفظك. تعطوني فرصة يا شباب بس أقول كلمتين بعدين نكمل مكالماتنا. أختي أم عبد الله سألت عن مسألة أو دعني أكمل اللي كنا وقفنا عليه. نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما يعني ذمت الحمى و قالت لا بارك الله فيها لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجانب المظلم فيما يتعلق بمرضها إنما نظر إلى الجانب المشرق وقال عليه الصلاة والسلام لا تسب الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما تأكل النار الحطب فانظر إلى الجانب المشرق دائما يعني حتى مثلا لو جاءك إنسان مثل سؤال أختي أم عبد الله قالت أخوي يعني يقع في منكرات ولا يصلي ويشرب خمر وكذا قد يكون أحيانا في شر يصل إلى 60% 70% أو يزيد، لكن نحن ينبغي أن ننظر إلى 20% من الخير الموجودة فيه، ونحاول أن نمدها مدا وأن نزيدها فيه زيادة قدر المستطاع، حتى يعني يبقى الرجل في عدادي، يعني من هم على الأقل يقبلون منا. فمثلا من ضمن ذلك أنه لله الحمد لا يضرب أمه مثلا، هذا أمر حسن يعتبر يعني يشكر له. من ضمن ذلك أنه مثلا عافانا الله وإياكم لم يغتصب أخواته مثلا، لم يأتي يوم سكران ويغتصب أخواته مثلا. من ضمن ذلك أنه لم يسرق من أمه مالا، ولا يسرق ذهبها ويذهب ويبيعه ويطردهم خارج البيت، يعني لم يفعل أمورا يتصور من مثله أن يفعلها. غالبا الذي يفقد عقله بشرب الخمر أو تعاطي المخدرات ربما ظهر منه بعض التصرفات التي مثل هذه. فالذي أعنيه أنه وإن كان فيه نوع من الشر والبلاء والسوء، إلا أننا ينبغي أن ننظر أيضا إلى جانب الخير الذي فيه، وسأتكلم عنه إن شاء الله تفصيلا الآن. أختي أم عبد الله سألت عن خروج المرأة، تقول أن زوجها يمنعها من العمل وأنها تريد أنها تزيد الراتب. يعني إذا كان الزوج تكفل بنفقة البيت وهي لم تستطع أن تقنعه، خاصة إذا كان العمل مباحا، يعني هي تقول أنها تشتغل في مكان خاص بالنساء وليس في اختلاط، فتحاول أن تقنعه قدر المستطاع حتى لو وصلوا إلى حل وسط. يعني حتى لو قالت طيب لن أشتغل 5 أيام، أنا سأشتغل 3 أيام في الأسبوع بس مثلا، أو ما شابه ذلك، تحاول أن تبدأ معه، يعني أن تصل معه إلى حل وسط بينها وبينه. وإلا خروج المرأة في حاجاتها لا بأس عليها فيه، خاصة إذا لم يكن هناك نوع من الاختلاط بالرجال، يعني الاختلاط المحرم أعني، و تكشف ونحو ذلك، ما دام منها في مكان خاص بالنساء فليس عليه في ذلك بأس. أبو محمد سأل عن مسألة الغيبة وأجبناه. أيضا أشارت الأخت أظن حلم إلى أنه من أسباب الإنسان أن يجد السعادة والراحة أن يرضى بما قسم الله تعالى له، ولا شك أن هذا أمر مهم في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فمد صلى الله عليه وسلم يده. وهذا من خلق صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يعني يحاول أن يكون هناك نوع من الاتصال العاطفي بينه وبين من يعلمه وينصحه. يقول: مد يده. قال: فوضعت يدي في يده صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يعدهن بيدي. يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أحسن إلى جارك تكن مؤمنة، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. دل هذا أيها الأفاضل على أن قوله عليه الصلاة والسلام ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أن هذا أمر يعني واقع بلا شك. أما بالنسبة للأخت اللي قالت أن أخاها لا يصلي وهو تارك للصلاة، فأول شيء ينبغي لنا أن نكثر من الدعاء لأمثال هؤلاء، سواء كانوا صالحين أو كانوا غير صالحين. يعني الصالح ندعو الله تعالى أن يثبته على صلاحه. أنتم تعلمون أيها الأفاضل أنه ربما رب الرجل أو المرأة ربما رب الولد على الخير والصلاح والدين، ثم إذا بلغ الولد ودخل الثانوية أو دخل الجامعة بدأ ينحرف ويتساهل بعدد من الأمور يعني المحرمة، والأب ربما كان لا يدعو له بناء على أن الولد صالح، يقول الحمد لله الله مصلحه أدعو له بإيش. يا أخي، إذا كان إبراهيم عليه السلام هو يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله. يقول ابن عباس: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء إذا كان إبراهيم وهو خليل الرحمن الذي حطم الأصنام وهو فتى، ومع ذلك في كبره لما شاب رأسه وكبر يقول: يا ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يعني يا ربي ثبتني على التوحيد. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها قيل لها: ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلا شك أيها الأفاضل أن دعاء الولد بالصلاح والدعاء للأخ حتى لو كان صالحا، حتى الزوجة اللي زوجها صالح والزوج الذي زوجته صالحة، ينبغي أن يكثر يقول: اللهم ثبتني وإياها على دينك، اللهم نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشمادة الشامتين وإفساد المفسدين وما شابه ذلك. كذلك إذا كان غير صالح ينبغي الإكثار من الدعاء له بالصلاح، ينبغي الإكثار من الدعاء له بالصلاح قدر المستطاع دائما، ولا تدعي صلاة إلا واسأل الله تعالى الذي القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، اسأل الله تعالى أن يثبت أن يعيد قلبه إلى طاعة الله تعالى وإلى الخير. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا وهو أمر مهم، أن يكلم من يمكن أن يؤثر على هذا الأخ، يعني إما إمام المسجد، إما بعض أبناء عمه وأبناء خاله، إما أبوه إن كان الأب موجودا. أنا أعلم أنك قد تقولي كلمناهم ولا نفع، لا، في الحقيقة مسألة كلمنا ولا نفع هذا غير صحيح، لأنه قد ينتفع نفعا أنت لا ترينه. يعني أنا لما أقول لولدي وهو تارك للصلاة أقول له يا ولد الله يهديك لازم تصلي يا ولدي، وليش أنت تارك للصلاة والله يصلحك، قال لي يا أخي مالك شغل ولن أصلي أبدا، لا يجوز أن أقول إنه لم ينتفع، لأني لا أعلم ما الذي في قلبه. ربما أنه كان سابقا يترك الصلاة ولا تهمه، الآن بعد نصيحتي صار يترك الصلاة أيضا، لكن يحصل عنده وهو تارك للصلاة نوع من يعني لوم النفس، يا ليتني أصلي إن شاء الله بصلي بعدين ونحو ذلك. فهذا اللوم للنفس هو نفع أنا لم أره بعيني. فأنت لما تقول إن أخي لا يقبل وإن لا ينتفع بالنصح هذا غير صحيح، لأن النصح يا جماعة قد يأتي أحيانا النصح يقلبه من الشر الذي هو عليه إلى الخير، وربما يأتي النصح شيئا فشيئا، يعني تكونين أنت ألقيت حجرا حرك الماء الراكد. فمع الدعاء له والنصح الدائم وإرسال رسائل إلى جواله، محاولة تكريم أحد يؤثر فيه إما إمام المسجد وإما غيره، بإذن الله تعالى لعله أنه يعني يستفيد ويصلح حاله بإذن الله تعالى. تبون دخل اتصال الشباب ولا جاوب السؤالين الباقيات؟ طيب تعطيني اتصال وجاوب السؤالين. طيب أختي سألت أيضا عن سلامة القلب، أختي حلم، ولا شك أن سلامة القلب أيضا من عوامل السعادة، من عوامل التفاؤل أيضا في النظرة إلى الآخرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخل أقوام الجنة قلوبهم كقلوب الطير بيضاء، ويقول الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قيل سليم من الشك والريبة والشرك، وقيل سليم من الحقد والضغينة على المسلمين. ويقول الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا شك أن نزع الغل والحسد من القلب وتصفية النفس وتصفية القلب على الناس بلا شك أنه أيضا يبعث إلى أن الإنسان يكون متفائلا في حياته، ناظرا نظرة المشرقة إلى الآخرين، محسنا الظن أيضا فيهم، محاولا دائما أن يعني يبشرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أبشروا وأملوا ما يسركم. ولما أقبل صلى الله عليه وسلم ونظر إلى يعني الأحزاب، وكان عليه الصلاة والسلام يضرب يحفر مع أصحابه والأحزاب قادمون 10,000، وهذا نوع بلا شك من الاستعداد للحرب. وأيضا اسمع إلى التفاؤل، يقول جابر وفي حديث سهل بن سعد أيضا في البخاري يقول فعرضت لنا كدية شديدة تنكسر فيها معاويلنا، يقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس فضرب فالتمع الشرار، فقال الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام. مفاتيح الشام وهو عليه الصلاة والسلام الآن يعني يستعد للقاء 10,000، وقد بلغت قلوب أصحابه حناجرهم شدة الفزع والرعب، ومع ذلك يقول الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام. شوف التفاؤل. ثم ضرب الثانية قال الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس، ضرب الثالثة الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء كأنياب الكلاب، يعني واضحة أمام عيني. فهذا التفاؤل أيها الأفاضل يعني ينبغي أن يكون يعني أمرا ملازما لنا، كما كان صلى الله عليه وسلم على كل أحواله كما كان متفائلا. نعم نعم. أم ركان تفضلي.
السلام عليكم.
السعودية تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي مشكلة بحياتي ومع زوجي.
تفضلي عاطيني باختصار.
يعني أحس من ماني طايق، ولا طايق أجلس مع بالبيت 24 ساعة مشاكل وصياح وكل شيء.
من متى متزوجة أمرا كان؟
يعني صار لي يمكن 11 سنة.
عندكم أولاد؟
عندنا عيالي.
متى بدأت هالمشاكل؟
يعني صار لي يمكن 5 سنين، حتى ماني طايقته وأطلب الطاق يعني بكثرة.
مشاكل
اليوم.
مشاكل متواصلة متواصلة دائما.
متواصلة متواصلة، يعني حتى أشياء صارت ممنوعة بيني وبينه.
طيب ما فكرتي امرأة كانت تجين وتأخذين ورقة وقلم وتكتبين إيش الأشياء اللي هي أسباب لهذه المشاكل؟
ما أدري أحس مو مرتاحة معه.
طيب أعطيني أنت الآن، أنا معي ورقة وقلم، إيش تتوقعين أسباب هالمشاكل؟ مثلا أنك عصبية، واحد
يمكن أني عصبية.
طيب عصبية. اثنين أنك مثلا ما تهتمين بالأولاد، ملابسهم وأكلهم.
لا بالعكس أهتم فيه.
طيب ما تهتمين بالبيت مثلا؟
أهتم بالبيت.
طيب أنا أدور نقطة ثانية. طيب مثلا ما تهتمين به هو، يعني ممكن يقوم يلقى ثيابه غير.
بس هو يا شيخ اللي مو مهتم في نفسه، يعني صرت أكره أن يجلس معه من ريحته ومن شكله ومن يعني شكله مشمئز جدا.
طيب أنت ليش ما تحاولين أنك يعني تحسنين من هذا، يعني تجهزي ملابسه دايم، تصير مكوية مغسلة
ما كنت جهز. أنا من طبع يعني أنا من طبع نظيفة وأحب النظافة وأحب الاهتمام وأحب أن ينوع بالأكل أنا، بس هو من نفسه يعني ما طيب. ما أدري كيف ماني مرتاحة معه. بس
طيب ما فكرتي إنك تجلسين مع جلسة مصارحة يعني وتقولين يا أخي؟
جلست كيف فوق 20 جلسة مصارحة بس ما نفعت.
وش يقول لك إذا جلستي؟
هذه حياتي، إذا ما رضيت فيها عادي.
طيب يمكن أنك أنت في جلسة المصارحة يعني عصبية شوي وأنت تتكلمين معه.
بالعكس يعني
هل هي جلسة عادي. مصارحة ولا جلسة تهاوشينها أنت كذا وأنت كذا؟
لا لا يا شيخ جلسة مصارحة. أنا يا شيخ يعني مشكلتي مشكلة بس ما راح أقولها بالتلفزيون، ولا أبي أتكلم معك شخصيا.
إذن لعله يمكن في أسباب غير مناسب ذكرها.
في أسباب بس أنا ما بيقولها بالفيديو.
خلاص خلاص عطوا يا شباب رقمين كان تريده. حميدة السعودية تفضلي. حميدة
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي
يا شيخ. أنا عندي كم سؤال ممكن؟
تفضلي
يا أخي. أول سؤال، إحنا سمعنا إن إذا حطانا القرآن جنب المولود يحميه، فسمعنا ناس قالوا لنا بدعة، هل هذا صحيح والله؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، أنا كثير أتمنى المدينة المنورة، ويوم أشوف الناس فيها كذا أقول يا حظ مهني، هذا يعتبر حسد أو في شيء؟ وأنا كثير أتمنى وأدعي إن الله أروح المدينة، هل فيها شيء أتمنيه؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخ، وأنا صايمة أبخر في البيت وعطل كذا البيت، هل يضرب الصيام يعني فطر والله؟
طيب
يا شيخ ممكن ناخذ رقمك الشخصي؟
خلاص يعطونكم يا إن شاء الله الشباب. نجاوب أبو الألباني السنغال. تفضل أبو الألباني السنغال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أستاذنا جزاك الله خير.
مرحبا بك يا أبا الألباني.
والله منذ 4 سنوات كنت أبحث عن رقمك، أنا أريد الآن أحصل على رقمكم إن شاء الله.
خلاص الإخوة يعطونك إياه.
جزاك الله خير.
أنت في السنغال يا أبو الألباني؟
نعم أنا في السنغال.
ما شاء الله لغتك العربية جيدة.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا أبا الألباني.
آمين آمين آمين.
حفظك الله. الله يرحمك.
إن شاء الله.
سلام. نوف سعودية تفضلي.
إيش تبغى؟ ألو.
تفضلي يا بنتي.
ألو.
تفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ما حكم برد الأسنان؟
طيب إن شاء الله سأجيبك عن ذلك. بارك الله فيك.
لو سمحت. ألو.
تفضلي يا بنتي.
وما حكم لبس بنطلون أمام النساء؟
طيب
شكرا.
بارك الله فيكم. أم محمد تفضلي.
ألو.
تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي بعض الأسئلة ممكن أطرحها؟
تفضلي.
أيوة يا شيخ، الدعاء مثلا في آخر الصلاة هل نقدر نبدأ يعني بحمد الله والسلام، وبعد ما نخلص يعني ننهيها بالصلاة والسلام على الرسول، ولا كيف إذا كان يعني في الصلاة في نهاية التشهد؟
جميل، هذا سؤال جيد. في سؤال ثاني؟
وفي سؤال يعني مثلا حكم الصلاة، يعني الصلاة إذا ما كان الواحد يعني عنده شيء بس يعني كده أخرها الآخر وقت، هل يؤثم بهذا الشيء يعني؟
أي صلاة تقصدين، العشاء ولا غيرها؟
لا يعني مثلا تكون مثل زي صلاة الظهر، صلاة العصر، يكون الواحد ما عنده شيء بس يعني كذا، أو صلاة العشاء أحيانا التأخير الآخر. طيب يؤثم ولا الأفضل يعني؟
جميل سأجيبك.
طيب يا شيخ ممكن بس
السؤال الثالث؟
أيوة. لا هو يعني تكمل السؤال الثاني. اللي هو أول يعني نكون نقول الله أحب الأعمال إلى رسول أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يعني أول ما يأذن والله أول يعني كيف نحسبها؟
جميل سأجيبك إن شاء الله. أنا.
طيب شكرا.
أبو نايف تفضل. أبو نايف.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا أبو نايف.
عساك بخير.
الله يحييك ويسلمك.
الله لا يهينك يا شيخ، أنا قاعد أنا واحد من أخوياي وفي مسألة.
إيه.
نبي نسألك عنها.
تفضل يا أبو نايف.
الحين الله يطول في عمرك الشخص الزاني.
إيه.
إلى منه الزنا وبعدين تزوج اللي زنا معها. هذا عليه ذنب أو ذنبه ينغفر؟
تابوا يا أبو نايف.
والله الله أعلم، بس هو يعني إنه تزوجها.
طيب إذا كان تزوجها هل تزوجها وهي حامل منه ولا ليست حامل؟
لا 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 لا, لا.
ما هي بحامل منه.
لا.
عموما إذا تابوا اثنينهم إلى الله سبحانه وتعالى فزواجهم صحيح إن شاء الله.
الله لا يهينك.
تسلم يا أبو نايف. الله يحييك. يا مرحبا بك. الله يحييك. طيب شباب ما دام بقي خمس دقائق خلوني بالله أجاوب على كم سؤال. يعني أختي امرأة كان يبدو أن تناقشنا معها. حميدة تسأل تقول أن وضع القرآن بجانب المولود أنه ينفعه أو كذا، هذا من البدع، إنما يمكن أن يرقى الرقية الشرعية كما كان عليه الصلاة والسلام يرقى الحسن والحسين، يقرأ عليهم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فيقرأ القرآن على المولود بلا بأس. أما إذا كان يوضع المصحف بجانبه فهذا من البدع ولا ينبغي فعله. تقول إنه أيضا أنها تتمنى المدينة وأنها إذا شافت الناس في المدينة تقول يعني يا حظهم وكذا، لا هذا من الغبطة، أن يتمنى المرء الخير الذي عند الآخر دون أن يتمنى زواله عنه. يعني أنا أتمنى أني مثلا أملك سيارة مثل فلان، لكن لا أتمنى أنه يصدم سيارته ولا أنه تأخذ منه وتعطى لي، لا، هذا يسمونه الغبطان، أتمنى الخير مثل الخير الذي عنده. سألت عن العطر أثناء الصيام، العطر أثناء الصيام لا بأس به، لكن إذا كان بخورا الذي يخرج منه الدخان هذا فلو وضع في مكان عام في المسجد أو في البيت لا بأس، لكن إذا قربه الإنسان إلى فمه واستنشقه هذا الذي يفسد صيامه به. سألت أختي نوف عن برد الأسنان، برد الأسنان لا يجوز إلا إذا كان فيها تشوه، إذا كان فيها تشوه جاز، يعني مثلا واحدة عندها سن طويل مثلا مشوه شكلها أو يعني لإزالة عيب، ليس المتفلجات للحسن لا، إنما لإزالة عيب فلا بأس فيه. لبس البنطال أمام النساء إذا كانت تلبس فوقه بلوزة طويلة تصل إلى الركبة وهي بلوزة أيضا واسعة فلا بأس عليها في ذلك إن شاء الله. أما إذا كانت تلبس البلوزة القصيرة كما هو مع الأسف الموجود عند أكثر البنات فلا يجوز، لا يجوز. هذا كلامي واضح لأني أفتيت بهذه الفتوى من قبل، فكان بعض الأخوات قالوا أن النساء أخذت فتواك يا شيخ على نوع من التساهل وبدأوا يلبسون البنطلونات. أنا أقول اللي بتلبس البنطال فوقه يعني مثل ما يسمى بالبنجابي، تلبس فوقه بلوزة طويلة تصل إلى الركبة أو قريبا منها فلا بأس، أما إذا كانت البلوزة قصيرة أو ضيقة جدا فهذا لا يجوز. نعم. سألت أختي محمد عن الدعاء في آخر الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فمن السنة أن الإنسان يدعو في دبر الصلاة المكتوبة، يعني في آخرها من السنة أن يدعو، ودبر الصلاة المكتوبة كما تعلمون أيها الفاضل هو ما بين إنك حميد مجيد إلى السلام من الصلاة، ولا بأس الإنسان إذا أراد أن يدعو إذا كان ليس وراء الإمام لوحده مثلا فأراد أن يطيل فلا بأس له أن يبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وتجاوز عني، ثم في آخر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس عليه في ذلك. تأخير الصلاة، الأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها كما جاء في بعض الأحاديث، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، وفي رواية قال الصلاة في أول وقتها، والله تعالى يقول والسابقون السابقون، قيل يعني السابقون إلى كل خير ومن السبق إلى الخير، الصلاة في أول وقتها. لكن إذا كانت الصلاة مما يفضل فيه أن تؤخر عن أول وقتها كما في صلاة العشاء مثلا فإنها لا بأس أن تؤخر إلى آخر وقتها، يعني إلى آخر الثلث الأول من الليل، يعني الآن يؤذن في الرياض مثلا الساعة 5 المغرب ويؤذن الفجر الساعة 5 تقريبا أيضا، يعني طول الليل 12 ساعة، بمعنى أن ثلث الليل هو بمقدار 4 ساعات، فيكون خروج وقت صلاة العشاء مضي الثلث الأول من الليل الساعة 9، ف فلو أخرتها المرأة إلى الساعة يعني الثامنة الثامنة والنصف ونحو ذلك فلا بأس عليها في هذا إن شاء الله. لكن الصلوات الأخرى لا ينبغي تأخيرها، وإن أخرتها جاز. يعني افرض أن أذن الظهر الساعة 12 ويؤذن العصر الساعة 3، فأرادت المرأة أن تصلي الساعة 1:30 جاز لها ذلك ولا تأثم في هذا، لكنها ضيعت الفضل. أرادت تصلي الساعة 2:30 هذا جائز ما دام أنها في وقتها، لكن ليس هذا هو الأفضل لها. أما العصر فينبغي صلاتها في أول وقتها قبل أن تصفر الشمس، لكن لو أذن العصر الساعة 3 فصلت الساعة 4 والربع ونحوها ما دام أنها لم تصفر الشمس ولم تغب فلا بأس أيضا، الصلاة صحيحة إن شاء الله. سألت عن أيضا ما يتعلق بتأخير الصلاة إذا كان لغير عذر، وهذا أظني أجبت عنه الآن. تأخيرها إذا كان لعذر فلا بأس، إذا كان لغير عذر واحد كذا أذنه جالس يلعب بالكمبيوتر ولا كذا قال بصلي بعد ساعة، ولا يجب عليه أن يصليها في المسجد مثل المرأة مثلا وصاحب العذر من الرجال وأصحاب الأمراض وغير ذلك، فلا بأس عليه كما تقدم، لكن الأولى أن تصلي في أول وقتها. أجبت عن أخي أبو نايف، وقول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، ذكر فيه الإمام القرطبي 9 أقوال ويعني في معناها، والأقرب الله تعالى أعلم أن معناها أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني في حال إقامتها على الزنا يعني قبل أن تتوب منه، فإذا كانت المرأة تابت من فعل الفاحشة فهي لا تسمى زانية، وكذلك الزاني. فإذا كانت المرأة لا تزال على ذنبها وهو لا يزال على ذنبه وتزوجها فكلاهما أعوذ بالله زاني، لأنه هي لا تفرق بينه وبين غيره لأنها لا تتحفظ زوجي وغيرها أيضا يقع عليها. أما إذا تابت إلى الله سبحانه وتعالى وأنابت ويعني وندمت على ما فات وعزمت على عدم العودة إليه وهو أيضا تاب ثم تزوج بعد التوبة فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. وأكرر أيها الأحبة قبل أن أختم إلى أن الإنسان الذي ينظر نظرة متفائلة مهما أصابه من المصائب بلا شك أنه هو الإنسان الموفق. وأنا أوجه بهذا حقيقة يعني عدد من الرسائل تأتيني أحيانا من بعض الناس الذين عندهم بعض الوظائف يعني راتبها قليل، أو بعض النساء التي عندها مع زوجها مشاكل، أو ربما أحيانا بعض النساء التي تأخر زواجهن فتجد أنها تبدأ تشتكي وتقول يعني أنا حياتي بائسة، وربما دعاها هذا إلى نوع من الانتحار أو التفكير فيه وما شابه ذلك. وهذا الكلام لا بد أن ينتبه إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في النار يوم القيامة، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان أيضا ينبغي مهما طغت عليه الظروف أن ينظر النظرة متفائلة وأن يدعو الله تعالى وأن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. أسأل الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يجزينا ويجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وإخواننا في العراق وإخواننا في أفغانستان، واجمع كلمتهم في الصومال وفي كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وهذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.